بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب القضاء من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي. أولا، بخصوص الحديث الثاني، أبو مريم الأزدي اسمه عمرو بن مرة، اسمه عمرو بن مرة، وهذا ما رجحه جمع من أهل العلم، منهم البخاري وابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم. وبعضهم قالوا بأن أبو مريم الأزدي صحابي وعمرو بن مرة صحابي آخر، يعني الأول غير الثاني، والبخاري إمام من أئمة هذه الصنعة، والله تعالى أعلم. والحديث الثاني رواته ثقات، ولكن لنقف عند نصه ولفظه قليلا. قال أبو مريم الأزدي رضي الله عنه: دخلت على معاوية فقال معاوية: ما أنعمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب. ما معنى كلام معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ كأنه يقول معاوية لأبي مريم الأزدي: ما أطيب زيارتك لي، يثني على زيارة هذا الصحابي لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، وسر بقدومه عليه سرورا عظيما. فقال أبو مريم الأزدي: قلت حديثا سمعته أخبرك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال: فجعل رجلا على حوائج المسلمين، يعني معاوية رضي الله عنه وأرضاه جعل رجلا يستقبل طلبات الناس ويدونها ويكتب حاجات المحتاجين والفقراء والمساكين. عندنا مسألة: ما حكم تولي النساء للقضاء؟ الآن أتكلم عن مسألة علمية شرعية. جماهير أهل العلم أيها الإخوة الكرام يرون المنع والتحريم، هذا قول جماهير أهل العلم، فهم يرون المنع والتحريم، واستدلوا بحديث الباب، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا ذر، إني أراك رجلا ضعيفا، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قد يقول قائل: ووجه الاستدلال في هذا الحديث؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم التولي على مال اليتيم والتأمر على الاثنين بأنه رآه رجلا ضعيفا، والمرأة قوية أم ضعيفة مقارنة بالرجل؟ ضعيفة، فهي من باب أولى ينطبق عليها هذا الحديث. لاحظتم وجه الاستدلال أيها الإخوة الكرام؟ قالوا: ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولوا النساء على البلدان والأمصار، ولم يعلم ذلك أبدا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ونسب إلى ابن جرير الطبري أنه يجوز تولي النساء القضاء وغير ذلك من الولايات، وهو أيضا قول ابن حزم. وقال بعض أهل العلم: الدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب ولى امرأة على السوق، سوق الرجال، ولى عليه امرأة تقوم على أمر السوق. أجاب جمهور أهل العلم عن هذا الأمر: لا يصح هذا عن ابن جرير الطبري، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال ابن العربي المالكي عن أثر عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه: لا تلتفتوا إليه، فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. يعني خبر مكذوب لا أصل له، خبر مكذوب لا أصل له. والقول الثالث أيها الإخوة الكرام قول أبي حنيفة، فإنه يقول: لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء، فإن تولت نفذ حكمها في مسائل الأموال دون مسائل الدماء. واضح أيها الإخوة الكرام؟ يعني يقول لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء، لكن إن تولت فهي تتولى في أي مسائل؟ مسائل الأموال مع الإثم والتحريم، أما مسائل الدماء فلا يجوز أصلا. فلذلك قول جمهور أهل العلم أيها الإخوة الكرام على التحريم والمنع. وهنا أنبه على مسألة علمية أيها الإخوة الكرام لا بد أن نستوعبها وأن تفهمها يا طالب العلم. أيها الأحبة الكرام، من يطلع على الخلاف الفقهي لا بد أن يكون ترجيحه ضمن هذا الخلاف، ولا يجوز له أن يكذب على الناس. فتجد بعض الناس يقول يجوز للمرأة أن تتولى القضاء وهذا مذهب الحنفية، فنقول لا تكذب على أبي حنيفة، أبو حنيفة لا يقول هذا الكلام، يقول لا يجوز، فإن تولت فإنها تتولى في مسائل الأموال مع الإثم، لابد تذكر هذا الأمر. فبعض الناس ما يستوعب ويحدث أقوال جديدة. أذكر مثلا مسألة أخرى من المسائل العلمية. جماهير أهل العلم مسألة معينة محددة في بالي يرون بالتحريم والمنع، جماهير أهل العلم بل يحكى الإجماع على ذلك. وتوجد رواية عند الحنابلة بأنهم يجوزون هذا الأمر في الأمور الدنيوية فقط، ليس في المسائل الشرعية الدينية. فيخرج بعضهم ويقول يجوز هذا الأمر في الجانب الديني وهو قول عند الحنابلة. نقول لا تكذب عليهم، الكلام لابد يكون في حدود الخلاف الفقهي، هم ما يقولون بهذا القول، فلابد أن تنزل كلامهم على القول الصحيح. وأيضا أيها الأحبة الكرام لا يجوز إحداث قول جديد. يعني في مسألة معينة جماهير أهل العلم على المنع، الحنابلة يجوزون في جانب دنيوي، رأيت بعضهم يقول تستحب هذه المسألة. طيب وين جبت تستحب بارك الله فيك؟ إذا كان أهل العلم على مر الدهر عندهم قولين في المسألة لا ثالث لهما، وين جبت هذا القول؟ هذا الأمر لا يتصوره بعض الناس وللأسف الشديد. فلذلك من يتكلم في هذه المسألة يتكلم في حدود الخلاف العلمي الموجود عند أهل العلم. لذلك الماوردي في الأحكام السلطانية ماذا قال؟ قال وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام ولا اعتبار بقول يرده الإجماع. الماوردي شافعي قح، واضح بارك الله فيكم، فيقول ولا اعتبار بقول يرده الإجماع، فهو يحكي إجماع أهل العلم على هذا الأمر وعلى المنع. عندنا مسألة أخرى، الحديث الثاني قال الحافظ ابن حجر تنبيه يعني: وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس فاحتجب عنهم لغير عذر لما في ذلك من تأخير إيصال الحقوق أو تضييعها. يعني ما يسمى في أيامنا ماذا؟ الباب المفتوح، أي أن الوالي الحاكم القاضي المسؤول لا يجعل بينه وبين استماع أو النظر في حوائج الناس العراقيل والحجاب والأبواب، ولكن إن وضع الحرس أو الحجاب لتنظيم عمل الناس فهذا الأمر لا حرج فيه. واضح أيها الأخوة الكرام؟ المسألة ما تترك هكذا فوضى. يعني مدير دائرة حكومية يريد أن يعمل فيقول له بعض الناس لا يجوز لك أن تحتجب عن الناس، اتق الله، هذا العمل محرم. نقول ليس بمحرم، هناك أعمال، هناك أمور يراجع فيها بطريقة معينة. أما إذا وضع الحجاب لمنع الناس من إيصال مظلمتهم فهذا الأمر لا يجوز ولا يصح. فائدة أيها الأخوة الكرام، بوب البخاري في الصحيح باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب، أي النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الناس، لا يوجد بينه وبين الناس حجاب أو بوابين. قال أنس بن مالك لإحدى نسائه: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك خلو من مصيبتي، يعني أنت ما أصب بمصيبتي. قال: فجاوزها ومضى. فمر بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما عرفته. قال: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد الآن: فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا، فقالت: يا رسول الله، ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول صدمة. وهذا طبعا تبويب دقيق من البخاري، يعني الحديث في موضوع آخر انتزع البخاري رحمة الله تعالى عليه هذا التبويب من هذا الحديث. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي. الحديث الأول لم يروه الخمسة، رواه الترمذي فقط، يعني الحديث الأول أيها الأخوة الكرام على كلام الحافظ بن حجر رواه أحمد أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وسبحان الله جل من لا يسوء، والخطأ وارد من الجميع، فلم يروه من الخمسة إلا واحد، من هو؟ هو الترمذي رحمة الله تعالى عليه. والحديث حسن. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا إسناده حسن، ولكن لفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، ولم يقيده يرحمك الله، ولم يقيده في الحكم. الحديث هذا في أي كتاب؟ كتاب القضاء، في بلوغ المرام. لذلك ابن حجر قدم لفظة في الحكم. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم أو غير الحكم. واضح أيها الأخوة الكرام؟ طيب، ولا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل أن إعطاء الرشوة من أكبر الكبائر، وللأسف الشديد يبرر جمع من الناس لأنفسهم إعطاء الرشا للآخرين والعياذ بالله، ويبرر بعضهم لنفسه أخذ الرشوة الملعونة والعياذ بالله. فبعضهم يقول في غير الحكم، موظف مثلا يقول: هذا المبلغ أو هذه الهدية هذه من أتعابي، وبعضهم يقول: هذه عمولة، وبعضهم يقول: هذه هدية، وبعضهم يقول: عربون صداقة، وبعضهم يقول: هذه إكرامية. كل هذه المسميات مسمى لشيء واحد، ما هو؟ الرشوة الملعونة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم الآخذ والمعطي، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا أيها الأحبة الكرام، بعض الناس يبرر لنفسه يقول: أنا مستحق فسأدفع هذه الرشوة لآخذ حقي. من الذي أفتاك بهذا؟ من الذي جوز لك هذا؟ هذه مسائل تعرض على أهل العلم ولا تترك للرأي والهوى. وبعض الموظفين يقول: لم أحصل على ترقية منذ 10 سنوات وأنا محتاج، وغيري يترقى وغيري يأكل الحرام، فيأكل الرشوة الملعونة، وهذا كله سحت والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ولو نظر الإنسان في بعض البلدان ينظر ويرى إلى الأثر القبيح جدا الذي تركته الرشوة على بعض الناس في بعض البلدان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه أبو داود وصححه الحاكم. والخبر أيها الأحبة الأفاضل ضعيف، الخبر ضعيف، فيه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير يرويه عن عبد الله بن الزبير، ومصعب ضعيف، ومصعب ضعيف. ولا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل أن الحديث الثالث، لأن الحديث الأول حديث أبي هريرة، الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، الثالث حديث عبد الله بن الزبير، يدل على أن القاضي مطلوب منه أن يحكم بالعدل. قال ابن رشد في بداية المجتهد: أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس، وألا يسمع من أحدهما دون الآخر. هذا بإجماع أهل العلم، لأن الإنسان مطالب بالعدل. رجل من القضاة جاءه ابن عمه، فنقول: ابن عمك والآخرين سواء، لا يجوز لك أن تميل مع ابن عمك حتى في سماع، في سماع الدعوة لا بد أن تعدل بينهما. عمر بن الخطاب كتب كتابا في القضاء، كتبه إلى من؟ من الصحابة؟ أحد يعرف كتاب عمر في القضاء مشهور؟ كتبه إلى أبي موسى الأشعري. كتب له في الكتاب فقال: وآس الناس في مجلسك ووجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. يعني ساوي بين الناس في مجلسك وفي وجهك وفي قضائك. ابن القيم في أعلام الموقعين، أعلام فتح الألف، أعلام الموقعين، علق على جمل كثيرة من كتاب عمر بن الخطاب في القضاء، فقال ابن القيم: وقد رأيت في بعض التواريخ القديمة أن أحد قضاة العدل في بني إسرائيل، قاضي عادل شديد العدل، أوصاهم إذا دفنوه، أوصى بني إسرائيل إذا دفنوه أن ينبشوا قبره بعد مدة فينظروا هل تغير منه شيء أم لا، يعني هل عذب في قبره أم لم يعذب. وقال: إني لم أجر قط في حكم، ما ظلمت أبدا في أي حكم ولم أحاب فيه، غير أنه دخل علي خصمان كان أحدهما صديقا لي، فجعلت أصغي إليه بأذني أكثر من إصغائي للآخر. بس ها سمع من الصديقة أكثر من الثاني، بس يعني قرب للإذن، ففعلوا ما أوصاه، نبشوا قبره فرأوا أذنه قد أكلها التراب ولم يتغير جسده، جسد ما في ولا شيء، لكن هذه الأذن أكلها التراب. نسأل الله العفو والعافية. طبعا أيها الأحبة الكرام، في يعني تقديم بعض الخصوم على بعض، في هذا ماذا؟ في هذا تضيع للعدل. ليش تضيع للعدل؟ صاحب الباطل بيتجرأ، يعني عذرا إخواني بعبارتنا، معطاي وجه، واضح بارك الله فيكم، فسيشترع على الكذب والافتراء ولن يحاسب أحد. والضعيف المظلوم سيخاف، هذا مقربينا ومجدمينا وغيره، فهذا من مفاسده. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب يعني إخواني الكرام، أنا تمر علي حالات يعني في الإصلاح الأسري، تسمع من طرف واحد تقول: من ما هذا المجرم هذا الزوج، يعني وش هذا اللي مسويه؟ يوم تسمع الزوج تقول: مسكين مظلوم صاحب حق. فلذلك اسمع من الطرفين وأرح نفسك، واعلموا أيها الإخوة الكرام أن الكذب كثير عند جماعة من الناس، وأيضا إنصاف النفس عزيز. ما معنى إنصاف النفس؟ أن تقول: أنا أخطأت، أنا غلطان. هذا صعب، صعب جدا جدا جدا. وقد يهون الأمر في غير الحقوق المالية، تعال في الأمور المالية سترى ناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والدنيا يعني أصابع اليد ليست واحدة، وفيها أمور وعجائب وغرائب وأشياء عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. قال لأحدهم: جاءت امرأة تشتكي إليه وهو في التحكيم في جانب قضائي، أن الزوج يفعل ويفعل ويذهب إلى أماكن غير طيبة. قال: وطيلة المجلس والزوج ساكت ما يفتح فمه بكلمة. فلما انتهت قال: نعم، لأنه يذهب إلى أماكن غير طيبة. قال: يا فلانة، ألم تكوني معي في جميع هذه الأماكن؟ قالت: نعم كنت معك. طيب جاي تشتكين عليه بعد؟ تمشاركتنا في الجريمة، فوين الشكوى هذا؟ لكن الإنصاف عزيز، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب الشهادات، يعني باب فيه بعض الأحكام متعلقة بالشهادة. ستشهد مع شخص في المحكمة، هناك أحكام، هناك آداب، هناك مسائل لابد أن تراعى. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. فائدة أيها الأخوة الكرام: أولا، في الشهادة لا يشترط لفظ أشهد. يعني بعض الناس يقول لابد تقول أشهد أني رأيت فلان الفلاني يفعل كذا وكذا، لا يشترط هذا. وإنما لو قلت رأيت فلان الفلاني، سمعت فلان الفلاني يقول كذا وكذا، أو يصنع كذا وكذا، أو أوقف كذا وكذا، الشهادة قد تكون بالخير أيها الأخوة الكرام، عبارة عن وقف، عبارة عن وصية، عبارة عن كذا، وقد تكون في أمور أخرى، فلا يضر. وهذا هو مقتضى أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مقتضى أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم في الخبر الثاني: ويظهر فيهم السمن. قال ابن الملقن في التوضيح، التوضيح شرح صحيح البخاري، قال: معناه ليس لهم هم في الدنيا إلا كثرة الأكل واتباع اللذات، ولا رغبة لهم في أسباب الآخرة لغلبة شهوات الدنيا عليهم. ولا شك في ذم السمن للرجال لمن استعمله وأحبه دون من طبع عليه. نعوذ بالله من أن تكون قلوبنا متعلقة أو منغمسة في الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. أيها الأحبة الكرام، الحديث الأول فيه مدح لمن يدلي بالشهادة دون أن يطلب منه. الحديث الثاني: قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني فيه ذم لجماعة في الشهادة. فما معنى الحديث الأول وكيف نجمع بينه وبين الحديث الثاني؟ قالوا: معنى الحديث الأول رجل يشهد لشخص وصاحب القضية لا يعلم أن هذا شاهد. يعني أحيانا أيها الأحبة الكرام، صاحب القضية محتاج لشاهد مملك، فيأتي شخص رأى الواقعة ويذهب بنفسه دون أن يعلم الأول أنه من الشهود، ويشهد ويخلص صاحب القضية من كرب عظيم. فقالوا: هذا معنى هذا الخبر. واضح أيها الأخوة الكرام؟ يعني أحيانا بعض الناس يقع عليه هذا السيارة وما يعرف أن في أحد، الناس كلها مشت يعني، ما يعرف أن في أحد سيقف ويشهد معه، فيأتي رجل رأى الواقعة دون طلب، يقول: يا جماعة وقع كذا وكذا وكذا، وأنا رأيت هذا الأمر. فقالوا: هذا معنى الحديث الأول. الحديث الثاني قالوا: محمول على من يشهد دون الحاجة إليه. يعني قضية الأدلة موجودة والشهود موجودين، فجأة تشوف هذا بدون سبب أو داعي طاب بالمحكمة: يا جماعة أنا سأشهد. طيب منو طلب منك يعني؟ من الذي دعاك؟ قالوا: هذه من علامات التهمة والريبة، بخلاف الأول. الأول صاحب القضية محتاج من يشهد له، مو محصل. أما الثاني من دون سبب يعني طاب بالمحكمة، ويريد أن يشهد، فقالوا هذا الشره والتشوف للشهادة يجعل علامة استفهام. يا إخوان الكرام، القاضي لابد يكون نبي. قال لأحد الإخوة كان يعمل في الجوازات ختمة، قال جاءنا رجل ولما ختمت جوازه قلت له تفضل استلم الجواز. قال جزاك الله خير، لو تبغى تفتش أغراضي تعال فتش. هذا كلام غريب، يعني من اللي يقول هالكلام؟ قال فوضعت العين عليها، يحدثني صاحب الشعر، قال فوجدته قد هرب كذا وكذا من الأمور المخدرة والعياذ بالله. فالقاضي لابد يكون نبي، واحد من دون سبب داعي أو شيء أو غيره جاي المحكمة فتضع على هذا علامة استفهام. وهذا هو يعني قول أكثر أهل العلم. وذهب جماعة من أهل العلم قالوا يشهدون ولا يستشهدون، أي لم يشهدوا الواقعة فيشهدون بالزور والكذب والعياذ بالله. والمعنى الثاني أوضح، المعنى الثاني أوضح، يشهدون ولا يستشهدون أي ما شهدوا الواقعة، ما شهد القضية، ومع هذا يذهب ويشهد والعياذ بالله. وبعض أهل العلم قال يشهدون ولا يستشهدون، قال معناه الحلف. اليمين تسمى شهادة؟ نعم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فاليمين تسمى ماذا؟ شهادة. فقالوا في القضاء بدون سبب ما طلب منه أن يحلف، يحلف، ولكن المعنى الثاني طيب والمعنى الأول أيضا يعني أيضا جيد، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. أولا في الحديث الأول ولا ذي غمر على أخيه، أبو داود بعدما روى الخبر قال الغمر الحقد والعداوة، يعني اثنين بينهم عداوة ما يستوي يشهد عليه، المعروف أن بينهم عداوة ومشاكل وغيره، فالقاضي لابد يكون نبي ويرد الشهادة. واضح يا الأخوة الكرام؟ يعني اثنين من أبناء العمومة بينهم خصام عظيم جدا، جاء واحد من هؤلاء وتخاصم مع طرف ثالث، فجاء ابن العم الأول يشهد ضد ابن عمه، فالقاضي ماذا يفعل؟ ما يقبل شهادته. ليش؟ بينهما عداوة، دائما أصلا في عداوة عظيمة، فهنا شبهة فترد الشهادة. وطبعا وحديث عبد الله بن عمرو بن طيب قال ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. القانع الأجير، واحد يعمل عند ناس سيحابيهم في الشهادة، واضح بارك الله فيكم. فالقاضي لابد يكون نبيه في مثل هذه الأحوال، لابد أن يكون نبيها في مثل هذه الأحوال. والخبر هذا خبر حسن، الخبر هذا خبر حسن. والخبر الثاني رواته ثقات، رواته ثقات، وبعض أهل العلم يعله، بعض أهل العلم يعله. أولا يشترط في الشاهد أن يكون عدلا، يعني يكون رجل أمين بعيد عن المعاصي التي تؤثر، يعني رجل فاجر كذاب مشهور بالكذب ما يصلي، هذا ما تقبل شهادته. واضح يا الأخوة الكرام؟ هذا كيف يعني تقبل شهادته؟ ما تقبل شهادته. وهذا باتفاق أهل العلم، والدليل قول الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء، يعني القاضي إذا جاءه شهداء ينظر من هذا، معروف بسمعة طيبة، رجل سيما الخير عليه، الناس تذكره بالخير، ما فيه يعني جاي واحد عنده 60 جريمة ومخدرات وغيره، جاي يشهد على صاحب أنه ما يتعطى مخدرات، تقبل هذه الشهادة؟ تقبل يا أخوة الكرام؟ لا ما تقبل. يعني هذا كما يقال يعني هذه الشهادة حجة، هذا إذا شهد امسك الاثنين فرهم في السجن. ليش؟ في ريبة. فالقاضي النبيه يعلم ويعرف ليش، يعني كل الأفاضل ما جاءوا يشهدون إلا هذا فلان الفلاني، هذه ريبة تستدعي أن الإنسان ينتبه ويحتاط. وأيضا يقول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. عندنا مسألة، هل تجوز شهادة الوالد لابنه أو شهادة الابن لأبيه؟ واضح؟ ما أقول على، لا، في خصومة، ليس في مسألة وقف أو مسألة مال أو غيره، لا، خصومة بين الأب وبين واحد، جاء الابن يريد يشهد لأبيه، وجاء الولد يريد، وجاء الأب يريد أن يشهد لابنه، جماهير أهل العلم قالوا لا تقبل هذه الشهادة. جماهير أهل العلم يقولون لا تقبل الشهادة لوجود التهمة. ورجح جماعة من أهل العلم إلى أن الشهادة ما ترد بسبب القرابة أبدا، شهادة ابن العم لابن عمه لأخيه لأبيه لخاله، ما في أي شهادة ترد للقرابة، والشهادة ترد لوجود التهمة. واضح؟ في تهمة معينة، شك معين، هني ترد الشهادة. أما ما في أي تهمة، ما في أي شك، والمعروف أن الأب صاحب ديانة والابن صاحب ديانة، وما يظن وجود أيضا سيء، فتقبل هذه الشهادة. وفي بعض الجوانب أيها الأخوة الكرام القانونية، تكلم مثلا عن عقود الزواج، لا يقبل أن يشهد الأب لابنه في عقد الزواج. واضح أيها الأخوة الكرام؟ الأب ما يشهد لابنه. ليش؟ بكرة صار خصومة، الأب سيكون ضد ابنه؟ في الغالب لا. فهنا التهمة، ليس لأجل أن في قرابة، ولكن لوجود التهمة، لوجود التهمة. طيب، مسألة، هل تجوز شهادة الوالد على ولده أو شهادة الابن على أبيه؟ هنا في تهمة أيها الأخوة الكرام، مش في تهمة؟ لا، على أبوه ضد أبوه، وين التهمة؟ معي؟ استوعبت الشيخ؟ خليكوا يا الشيخ. طيب إن شاء الله. مسألتنا ما هي؟ أيوسف؟ يعني الأب سيكون ماذا؟ متهم. الأب بيكون الغلطان. أو العكس. طيب هل هنا في تهمة أيها الأخوة الكرام؟ في ريبة يعني؟ في ولد يدور ضد أبوه؟ في الغالب لا. في أبي يدور ضد ابنه؟ في الغالب لا. الغالب نتكلم، والقضاء أغلبي طبعا. فقول عامة أهل العلم على قبول الشهادة. واضح؟ المسألة الثانية عكس الأولى، الأولى يشهد لأبيه، يشهد لابنه، الثاني يشهد على أبيه أو يشهد على ابنه. وطبعا هذا مذكور في القرآن. وين؟ سهلة، سهلة جدا. ها؟ قرآن، قرآن الشيخ، آية، هات الآية في الشهادة. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. واضح بارك الله فيكم. فهذه من الأدلة على ذلك، من الأدلة على ذلك. مسألة، هل تقبل شهادة البدوي على الحضري؟ شو معنى هالكلام؟ رجل يعيش في بادية بعيدة جدا، وجاء المدينة وكان شاهد على رجل من أهل المدينة إن وقع منه كذا وكذا، في ريبة وتهمة أيها الأخوة الكرام ولا ما في؟ ما في؟ واحمل العين يا يشهد ضدك، تقبل شهادته؟
لا لا
ما يعرفك. واضح؟ في تهمة وريبة ولا ما في؟ في، بارك الله فيكم. لذلك لا ترد الشهادة لكونه بدوي أو حضري أو غيره، لكن لوجود الريبة في شيء مو طبيعي. يعني معقولة هذا ما لقال الشهود من أهل المدينة إلا واحد ساكن على بعد 1000 كيلو؟ لا يعني لا يعقل هذا الأمر. فهنا القاضي لا بد أن يكون نبيها إلى ذلك، يكون نبيها في مثل هذه المسائل. ثم قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه. أولا أيها الأخوة الكرام، أثر عمر لفظه أنه خطب الناس فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه. أمناه أي جعلناه أمينا وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. ما معنى الأثر الأول؟ أحكام الدنيا على الظاهر. يعني عمر يعظ الناس يقول في أيام النبي عليه الصلاة والسلام لو كذب رجل سينزل الوحي، أما الآن ما في وحي، فلو كذب نحن نمشي على الظاهر، أما البواطن والسرائر علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فقد يأتي الرجل عليه سيما الصلاح ويشير الناس إليه بأنه من الصالحين ويكذب، من يعرف هذا؟ الله عز وجل. لا تعرف هذه الأمور لنا إلا بالظواهر، أما البواطن فعلمها عند الله سبحانه وتعالى. والخبر الثاني يدل على أن شهادة الزور من أعظم الكبائر. شهادة الزور أي شهادة الكذب، وأصل الزور هو الميل، وهذا أشير له في القرآن. وين؟ ها؟ الشيخ أنا أسألك عن سؤال محدد، إن الزور معناه الميل، وين الزور معناه الميل في القرآن؟ الشيخ في كلمة زور؟ ها؟ إخوان الكرام، شيخي فهمت السؤال الله يرحم والديك الشيخ؟ كلمة الزور تعني الميل، وين الدليل؟ هذا هو، أحسنت إخوان الكرام. ما فهمتم السؤال، ترى ما يعجبني الجاوب كذا بس لأن في كلمة زور قال والذين لا يشهدون الزور. غلط، الزور تعني الميل في اللغة. وين؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، تزاور أي تميل، واضح بارك الله فيكم. والذين لا يشهدون الزور، وش دخل الآية بسؤال؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد ننتبه، أما الجواب كذا من الرأس غلط، فننتبه بارك الله فيكم. طيب هذا ها قول الشيخ. نعم ميل عن الحق، نعم الشيخ في اللغة هنا. طيب شهادة الزور المعنى الأول معناها شهادة الكذب، لأنك ملت عن الحق إلى الصدق عن الكذب، ملت عن الصدق إلى الكذب. وهناك معنى آخر نبه عليه بعض أهل العلم، منهم ابن حجر الهيتمي، ليس صاحب فتح الباري، هذا متأخر شافعي، في الزواجر عن اقتراف الكبائر قال: وشهادة الزور هي أن يشهد بما لا يتحققه. يعني مو بكذب، لا أنت مو متأكد، ما تدري شو السالفة. واضح بارك الله فيكم. وهذا موجود ولا غير موجود؟ والله موجود. بعض الناس تروح المحكمة: أخوي شو الموضوع؟ والله أنا ما أدري، قالوا لي تعال ومع الناس. يعني لا يا أخي الكريم، هذه أمور مو بهالطريقة. يعني طيب لو قضية زواج أنا جاي أشهد فلان بيتزوج فلانة، يعني ما عندي إشكالية في هذا، لكن بعض الناس يروح وصار وهو ما يعرف شو الموضوع، يعني مو متحقق يعني. يقولون كذا، لا ما يستوي يقولون، شهادة هي لازم تكون متأكد منها كما سيأتي معا. وطبعا قال العز بن عبد السلام: والشاهد إذا كان كاذبا أثم ثلاثة آثام، وقع في ثلاثة ذنوب: إثم المعصية، وإثم إعانة الظالم، وإثم خذلان المظلوم، ويضاف إلى ذلك إثمين: تقويض الأمن، تضيع الأمن، وأيضا بعبارة عصرية تضليل العدالة. هاي تضليل العدالة هذا روحه جريمة قانونية، واضح بارك الله فيكم. فالإنسان ينتبه في مسائل الشهادة. وأنا أذكر ربما ذكرتكم في هذا المجلس أحد الأشخاص قال لي: كنت صاحبي يحدثني بنفسه عن هذه الواقع، قال: كنت في المحكمة فجاءني رجل قال: عندنا موضوع نبغي شاهد. قال: فاعتذرت، قلت أنا يعني ما لي في هالمواضيع. فقال: كان معي والدي وخالي، خاله قال: يا فلان روح، يعني كان لمح له أن القضية قضية رجعة، امرأة بيرجعها زوجها. يقول: فمشيت معهم لأن والدي ألح علي وخالي ألح علي. يقول: فلما وصلنا يعني إلى يعني ظاهر وضع الهوية أو غيره أو كذا، جاءني أخو المرأة قال: أخوي أنت عارف على شو تبغى تشهد؟ قال: أنا ما أدري يعني، لكن قال لي إن الرجل يبغى يرجع زوجته. قال: هذا الرجل عنده مذهب ديني منحرف، ونحن من كتب تعهد إنه يرجع عن هذا المذهب الديني، تبغى تشهد؟ قلت: أعوذ بالله، هذه الشهادة العاثرة كما يقال، فلن أشهد على مثل هذه الأمور، وخرجت مباشرة. فلذلك الإنسان ينتبه، مب أي واحد يخدعك بكلام أو غيره، فنحتاط وننتبه. وأيضا أيها الأخوة الكرام، إذا شهدت في أي واقعة اشهد بما تراه أو ما تعلمه، أكثر من هذا قل: لا أدري، أنا رأيت كذا وكذا وكذا، كيف ما كيف غيره، أذكر ما تعرف. أما بعض الناس يقول لك: إذا بنروح عند القاضي قول صار كذا وكذا. لا يا أخي الكريم، ما تقولني، وإنما أنا على حسب سؤال القاضي سأجيب. فينتبه لهذا. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ. وطبعا الخبر هذا خبر ضعيف، الخبر هذا خبر ضعيف، ولكن يدل على حديث الباب قول الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني تشهد بأمر أنت متأكد منه. وأيضا قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها الأخوة الكرام، أنبه على مسألة. قالت مرة إحدى الأخوات بأن زوجها والعياذ بالله، أنا عذرا سأذكر الموضوع بلفظه، يزن. قلت لأختي الكريمة: كيف عرفتي؟ قالت: رأيت في هاتف يكلم بنات ويكلم نساء. طيب هذا يستلزم هذا؟ ما يستلزم، هذا حرام، هذا لا يجوز. فهذا بارك الله فيكم: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. رجل يقول: رأينا فلانة تركب مع سيارة مريبة، فإذا هي تصنع كذا وكذا. يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز، هذا أمر محرم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشهادة لها عدة طرق. أولا الرؤية، رجل رأى صك وقف، يعني كتابة وقفية، رأى وحضر عقد زواج، هذا شيء شافه بعينه، فهذه الشهادة معتبرة. أيضا الشهادة تكون بالسماع، رجل سمع فلان يطلق زوجته، رجل سمع فلان يقذف رجل آخر، رجل سمع فلان يوقف أرضا، رجل سمع فلان يوصي وصية، واضح بارك الله فيكم. أيضا هناك طريق ثالثة للشهادة، ما هي؟ لا قاربت، الاستفاضة. شو معنى الاستفاضة؟ اشتهار الأمر. أنا عذرا، يعني أحد عنده خالة أو عم من الرضاعة، أو خال من الرضاع أو عم من الرضاع، أحد عنده؟ عندك؟ شهدت الرضاع أبو شمة؟ سمعت من أصحاب الواقعة هذا الأمر؟ لكن هذا مستفيض منتشر معروف، واضح بارك الله فيكم. مثلا واحد يقول لك يا أخي أنا من فتحت عيني على الدنيا سامع أن هذه الأرض من الناس، يعني وقف فلان الفلاني على الأيتام، واضح بارك الله فيكم. فجاب القاضي قال تشهد؟ قال أنا والله من فتحت عيني على الدنيا نعرف هذا الأمر، من فتحت عيني على الدنيا أعرف أن فلانة مطلقة فلان. أنا شفت الطلاق؟ لا ما شفت. سمعت بالطلاق؟ لا ما سمعت. لكن هذا المستفيض عن كل الناس، واضح بارك الله فيكم. هذه الشهادة مجزئة في غير الحدود، واضح بارك الله فيكم، في غير الحدود. يعني يقول لك واحد أنا من فتحت عيني على الناس، الناس تقول إن فلان سارق، لا ما يجوز هذا الأمر، هذا فيه قطع، هذا ما فيها يقولون وكذا. في الأمور المتعارف عليه، مثلا واحد يقول لك أنا من فتحت عيني على الدنيا أعرف أن زوج فلانة ميت، تشهد أن زوجها ميت؟ شفت وفاته؟ لا والله ما شفت. سمعت وفاته بخبر صحيح؟ لا. ولكن من فتحنا عيننا على الدنيا نعرف أن هذا الرجل توفاه الله عز وجل، فهذه الشهادة معتبرة. ليش أيها الأخوة الكرام؟ لو ألغيت هذه الشهادة ستضيع حقوق الناس. ما في كل شيء، ليس كل شيء مكتوب. يعني جد أبوي وجد والدك كان عندهم عقود زواج مكتوبة؟ أجيبه، كان ولا عندهم عقود زواج ولا شيء، بل بعض الآباء ما عنده عقد زواج، واضح؟ هذا أمر مستفيض ويعني مشتهر ومعروف عند الناس. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. تفضل. الحديث القانع، القانع يعني الأجير العامل اللي بينك وبينه مصلحة، مش عداوة، مصلحة، واضح؟ هنا تفضل. لا، الاستفاضة عند الثقات، واضح بارك الله فيك، عند الثقات، عند الأثبات. عذرا، استفاضة عند فساق، عند سفلة، هذه استفاضة باطلة، واضح بارك الله فيكم. هنا تفضل شيخ، تفضل. نعم. نعم. لا لا، يشهدون ولا يستشهدون، إيش معناها؟ إن هذا من أعظم الموبقات، القاضي عليه بالظاهر، واضح؟ لكن هذا الرجل كاذب في الشهادة وما شاف شيء، فهمت علي؟ الحديث سيق مساق الذم، الذم للشاهد، القاضي ما له شغل هنا، فهمت علي الشيخ؟ يشهدون ولا يستشهدون، هذا مش ذم، ما له علاقة بالقضاء الآن، ما له علاقة بمجلس القاضي، هو تذكير للشاهد لا تشهد بشيء لم تره. هذا هو، هذا كثير عند بعض الناس. هنا تفضل. لوجود التهمة. نعم، يعني إذا ما في تهمة يجوز. التهمة يعني الريبة، بارك الله فيك. اي نعم، التهمة في الشهادة، يعني أنت تقول لها الشهادة فيها شك، هذا معنى التهمة. التهمة يعني الريبة.
بس له عليها
كل شيء مطلقا، أي شهادة فيها ريبة ترد.
الريبة يعني أنت مو شيء، مصلحة،
ترى أبو محمد إذا في مصلحة انتفت الريبة، أما رجل تارك كل أهل المدينة في قضية مالية وجايب لي واحد من أقاصي الدنيا، هذه علامة استفهام ومع الأدلة الأخرى يعني، فممكن القاضي يرد شهادته. مثال آخر، رجل عذر الإخوان الكرام ما يعرف الشرق من الغرب، جاء للقاضي وقال أنا شفت هلال رمضان. قال وين شفت الهلال؟ قال شفته هني. تقبل شهادته؟ هذا ما عنده علم، ما عنده خبرة، ما عنده إدراك. واضح بارك الله فيكم. فإذا وجدت ريبة وشك لا تقبل الشهادة، وهذا معمول به إخوان الكرام حتى في الأمور العادية. يعني أنا كنت في لجنة من اللجان معروضة مسألة أو قضية تظلم فيها موظف، وأحد أعضاء اللجان مدير هذا الموظف خرج خارج اللجنة، قال أنتم حققوا وأنا لا أريد أن أكون معكم. قال ليش؟ قال وجودي في ريبة، في شك، فسأبتعد عن الموضوع. هذا طيب، لا إشكال في ذلك. تفضل. أحسنت. رجل سيذهب عند المحكمة ويقول بأن والده ضرب فلان الفلاني، هذه شهادة ليست لصالح الأب، ضد الأب، فهذه شهادة تقبل. رجل سيذهب إلى المحكمة ويشهد أن والده لم يضرب فلان الفلاني، هذه شهادة للأب فترد. هذا قول جماعة من أهل العلم، وقلنا بأن الراجح ما ترد شهادة القرابة إلا لوجود ما قلنا الآن التهمة الريبة، حتى تستوعبون بارك الله فيكم. ضد الأب إجماع أهل العلم قبولها، للأب جماهير أهل العلم يقولون ترد هذه الشهادة، ولكن ابن القيم يرجح، ماذا قول جماعة؟ إن ما في شهادة ترد لأجل القرابة سواء ضد أو لي، ولكن ترد لأجل الريبة. تفضل. أبو محمد، إعطاء قاعدة معينة لا يصح، قاعدة معينة في هذا الباب، سيشهد على أبيه في مسألة يعني، ولكن إذا لم يشهد الابن ضاع حق المظلوم، فهنا يلزم الابن. واضح بارك الله فيك. قد بارك الله، إذا شعر بأن الحق لن يضيع، الابن شعر بأن الحق لن يضيع، وذهابه للشهادة قد يؤدي بعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغيره، فما يذهب. ولكن إن شعر بأن الحق سيضيع فالإنسان يكون صادق مع الله عز وجل. واضح بارك الله فيك. تفضل عبد الله. نعم. القاضي له الظاهر، إذا ظن أنه يكذب يرد شهادته. نعم. طيب يعني شيخ عبد الله، نحن وش عرفنا أن يرتجف صادق ولا يرتجف كاذب؟ هذه الأيام ما شاء الله تمثيل ما يحتاج يعني. نعم. قال لي أحدهم، أنا سمعت الكلام بنفسه يعني. أنا سأختم بهذا، دورة في دولة من الدول الأوروبية، ودورة غالية جدا، عن ما يسمى في الأيام الحالية لغة الجسد، كيف تتحكم بملامح الجسد وغيره. قال تفاجأنا بأن رجل ثياب رثة بالية قديمة في تلك الدولة حاضر معنا الدورة هذه، ويظهر أنه يعني رجل يعني فيه ريبة. فقلنا له ليش حاضر الدورة؟ قال حتى إذا مسكون الشرطة أعرف يعني بهذه الدورات أن أتصرف معهم يعني. فهذا موجود عند بعض الناس، وفي هذه الأزمان تقول حقيقة أعان الله القضاة. والله والله إخوان الكرام، من بلى الناس وجرب الخوض مع جمع منهم خاصة في أمور الأموال وغيره لعله يقف على شيء يشيب له شعر الرأس. وهذا ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، يعني ترفع الأمانة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.